يقول إن كان بل يقول أنه الماء طاهر، إن كان ما في الإناء ماء فعلا فهو طاهر، أما إذا كان عند الأساس فقل هذا السائل غير الماء طاهر، لما تقول بلى طاهر باعتبار أنه على تقديركم أضفت إليه الدواء الفلاني يصير ماء، وإن صار ماء لا يمكن لفصيح أو لبدن أو لأنثى أو لإنسان يفهم اللغة أصلاً. الشاعر يقول الماء طاهر، أنا أثبت الطهارة على سائل غير مائي. لما؟ أقول بلى، لأن هذا السائل غير مائي إن أضفت إليه الدواء الفلاني على تقدير، إن أضفت إليه الدواء الفلاني يصير ماء وإن صار ماء فيكون طاهر، فيكون هذا على تقدير كذا هو الماء. لا يمكن أن أحمل وقت الشارع على التقدير، لابد أن أحمله على التقدير. إذا كان لابد من حمله على الفعلية، لفظ اليقين والشك ورداء الأخبار، فإذا لابد من حمله على الفعلية، إن حمله على الفعلية، لابد من صفة فعلية في ذات الناس، لن تنقل هذا الصوت بقدر نقول بإخراج شك التقدير، مثاله وهذه فتوى الإسلام الكبيرة، مثاله إنسان قطع بالحدث قطع. على رأس الحادي عشر قطعا من الحادي عشر إلى زمان صلاته غفل عن حاله، لم يدري ماذا فعل في هذه المدة، غفل عن حاله تماما، أكل عنده أصحاب ونسي نفسه ماذا فعل بعد الروح غير وقام بعد الصلاة الكفر. كنت محدثا بالحدث الأصغر قطعا قبل الصلاة، ثم تمت غفلتي ثم صليت في زمن غفلة قبل الظهر. هنا لا يوجد شك فعلي قبل الصلاة، عند الدخول في الصلاة لا يوجد شك فعلي، لما؟ لأن فرض الكلام كان غافل. نعم يوجد شك تقديري، يعني على تقديري لو التفت سيشك، على تقديري لو التفت سيشك، فهنا هل نشغل الصحابة؟ فهنا يقولون أنه لا يشغل. لما؟ لأن لا يجوز الصحابة قبل الصلاة. هل يجوز الاستصحاب ونحكم عليه بأنه غير متطهر قبل الدخول في الصلاة باعتبار اليقين فعلي والشك تقديري؟ فإذا كان اليقين فعلي والشك تقديري فتمت أذكار الاستصحاب فنجوز الاستصحاب، فإن أشغينا فإذا هو محكوم بالحدثية قبل الدخول في الصلاة، إن كان حينئذ محكوم بالحدثية قبل الدخول في الصلاة فإذا دخل الصلاة غير متوقف عليه، لا يمكن لنا أن نجمل الصلاة. لما كان لا يمكن لنا أن نجمل عندنا حينئذ قاعدة الفراغ فرغ عن الصلاة، لما فرغ عن الصلاة في قاعدة الفراغ تحكم بصحة الصلاة، فإذا لا بد أن نحكم بصحة الصلاة، من هنا حكم لأن الصحابة انقل يجب الصحابة عنده يقين بالحدث قبل الصلاة سلمنا، وعنده التفات وشك فعلي بعد الصلاة لأنه التفت بعد الصلاة، وإن كيف أجرى قاعدة عنده حدث متيقن وشك لاحق أنه ارتفع كذا، إذا استصحاب يتبين أنه ما زال محدثا إلى الآن، نقول هذا الاستصحاب وإن جرى لكن قاعدة الفراغ حديثة. من هنا تلاحظ الفتوى ماذا يقولون؟ يقولون لو قطع بالحدث ثم غفل عن نفسه ودخل الصلاة فصلاته صحيحة وعليه الوضوء من الصلوات، أما صلاته صحيحة لقاعدة الفراغ، أما عليه الوضوء من الصلوات المقبلة لاستصحاب الفعلي، حدث فعلي يقين بالحدث الفعلي وشك فعلي بمجرد بقاء الحدث، فحينئذ بهذه النسبة صحيحة. فالاستصحاب يجري بعد الصلاة، لكن الاستصحاب الجاري بعد الصلاة لا ينفع لما قاعدة الفراغ الحادث. نعم لو قلنا من أن يجري الاستصحاب على الشك التقديري لجرى الاستصحاب قبل الدخول في الصلاة، ولكان محكوما بأنه غير متطهر، بعد ذلك تنفعه قاعدة الفراغ. لما لا تنفع؟ لأن الاستصحاب هنا يكون حاكما على قاعدة الفراغ، لأن الاستصحاب ما قبل الدخول في الصلاة يقول له أنت غير متطهر صلاة الصباح لك، بعد لا ينفع قاعدة الفراغ أبدا، هنا يكون الاستصحاب حاكم على قاعدة الفراغ، إلا أن الاستصحاب من هنا نحكم بصحة الصلاة. هذا الشرط. ماذا فعل الحكومات؟ ذكاء منه انه لا يجد ان يقسم البحث الاصلي، جعل البحث كله بحث واحد، وجعل الفوارق بين الاستصحاب وقاعده اليقين وقاعده المقتضي والقطع الفوارق مع هذه الاجزاء اجزاء الاستصحاب، فجعلها سبعه، اربعه المتقدمه والحد، وهو ان يكون حينئذ متعلق الشك ومتعلق اليقين واحد ما عدا الاثبات متعلق الشك بقاء جد جدا، متعلق اليقين ايضا حين الوجود الزيت لكن من ناحيه الزمن اقطع بوجود زيت يوم الخميس واشك بوجوده يوم الجمعه، فاختلف من الناحيه الزمنيه وان الوجود واحد، فلما كان الوجود واحد بينما الترابط ذاتي لما كان الترابط ذاتي بهذا القيد خرجت قاعده المقتضي، لان قاعده المقتضي الترابط بينها ليس بذاتي وانما هو عرض، وقاعدة المقتضي ما هي قد تقدم الشرط. الشرط السادس وهو ان يكون حينئذ ان يجتمع اليقين والشك معا حال اجراء قاعده كيقين تقيد، سواء كان نشوء اليقين اكبر من نشوء الشك او مقارن او حين المتاثر، اليقين والشك كصفتين لا بد ان يجتمعا في زمان واحد، وان ان لم يجتمعا في زمان واحد لكان معناه ان الشك قد صار الى متعلق اليقين وبدل اليقين الى شك، وهذه قاعده اليقين في قاعده الاستصحاب، هذا هو الفارق بين قاعده الاستصحاب وقاعده اليقين، ما هي قاعده اليقين؟ ايضا قاعده اليقين. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث السادس. الشرط السابع الفرق بين الاستصحاب والجر والمقتضي من جهه واليقين من جهه الثانيه، هو ان اليقين على شيء واحد الاستصحاب والمقتضي عليه، ثم تبع الشرط السابع وهو تعدد متعلق اليقين والشك، ان يكون الشك متعلق حينئذ بشيء واليقين قد تعلق بشيء اخر، لان قلنا قاعده اليقين على شيء واحد قاعدة الاستصحاب والمقتضي والرافع على شيئين. إن قلت الاستصحاب فيه يقين بالوجود وفيه شك بالوجود هو واحد، نقول هما اثنان من ناحية الزمن، لأن وجود زيد في يوم الخميس غير وجوده في يوم الجمعة. ما تعلق اليقين والشك بزيد كما هي، تعلق اليقين والشك بوجود زيد، والوجود وجود حينئذ متفرم آني بحسب الزمن، الوجود في حقبة زمنية غير الوجود في حقبة زمنية ثانية، الوجود حينئذ غير قاب، مثل مثل الزمن، إذا كان مثل مثل الزمن كل آنة زمنية تختلف عن آنة زمنية، الوجود من ناحية ماهية الوجود واحد، من ناحية زيد واحد، لكن من ناحية الآنة الزمنية متعدد، إذا لا بد أن يكون متعلق اليقين مغاير من متعلق الشك، وإن كان بينهما ترابط بالوجود والذاتي من ناحية الطبيعة والمفهوم صح، لكن وجود زيد يوم الخميس هو بعينه وجود زيد يوم الجمعة قطعا متغايرا، لما تغايرا فإذا وجود زيد متعلق اليقين ووجود زيد يوم الجمعة متعلق الشك، وإن كان متغايرا ومع ذلك الترابط الذاتي، لمن؟ لأن طبيعة الوجود منطبقة عليه مفهوم واحد. هذا تمام الكلام حينئذ في الشروط. يقول مقومات بعد ان اشرنا ان لقاعده الاستصحاب نقول تعقيبا على ذلك ان هذه القاعده تتقوم بعده امور، اذا لم تتوفر فيها فاما ان لا تسمى استصحابا كقاعده اليقين وقاعده المقتضي والرافع، او لا تكون مشموله لادله يعني لادله الاستصحاب، متى لا تكون مشموله لادله؟ لا تكون مشمولة بالشرط حينئذ بالفعلية، إذا كان الشك شكا تقديريا يبقى استصحاب، لكنه حينئذ شرط الاستصحاب الذي هو حجة هو حينئذ فعلية للشك، أو لا تكون مشمولة بالفعلية. ويمكن أن تتقي هذه المقومات إلى سبعة أمور حسب ما خصنا في المسألة. أولا والمقصود به يعني اليقين، اليقين بالحالة سواء كانت الحالات السابقة حكما شرعيا أو موضوعا بحكم شرعي واحد، وقد قلنا سابقا أن ذلك ركن في الاستصحاب. لما ركن في الاستصحاب الجليل؟ لأن المفهوم من الأخبار أي أخبار؟ قال الأخبار تدل عليه، ما تدل على شيء، تدل على الحمد، تدل على كلشيته، وهي لا تنقض اليقين بالشيء، تدل على وجود اليقين. هذا واحد. الدليل الثاني أن هذه الأخبار تعطي أن اليقين هو العلة في إجراء الحكم، لبقال بل من معناه أن يثبت يقين بالحالة السابقة وأن لثبوت هذا اليقين علية. ثم أتى بفرق هنا لا يفرق، قال ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأن اعتبار صدق اليقين من جهة كونه صفة قائمة بالناس فيكون قطعا موضوعيا، وبين أن يكون ذلك من جهة كونه صريحا وكاشفا فيكون قطعا وسيأتي بيان وجه الحق في الدنيا. والمقصود منه الشك في بقاء المتلقى، بقاء اليقين غلط، ولعل الغلط المضطر في بقاء المتلقى. وقد قلنا سابقا انه ركن في الاختصاص، لانه لا معنى لفرضها للقائل ولا للحاجه اليها مع فرض بقاء اليقين. لو كان اليقين مجالا ثانيا لما كان هناك معنى للاختصاص، ولما كان هناك معنى للفرض لا تنقل، لكان اقل اليقين والحق او لا، او تبدل بيقين اخر لما كان هناك معنى للاختصاص. ايضا ان الاخبار تدل عليه جنبنا، ولا يصح ان تجري الا في فرض، يعني لا يصح ان تجري الاختصاص الا في فرض كون الشك ببقاء مكان متيقنا، فالشك مطلوب عنه في فرض جريان قاعده الاختصاص، فلا بد ان يكون مفروضا. سابقا قلنا ان المراد بالشك لا عنه من تساوي الطرفين وظن العلم، وقلنا لدليل سياتي هو، والآن سيقول لدليل سيأتي من الآن. نقول ما هو الدليل؟ الدليل هو قلنا قال لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. واحد قال عندك يقين لا ترفع يدك عنه إلا بيقين آخر، فإذا ما دون اليقين الآخر لا ترفع اليد عن اليقين الأول، ما دون اليقين الآخر الظن غير المعتبر والشك. لما؟ لأن الظن المعتبر منزل من اليقين. لذا قال ولكن ينبغي أن لا يخفى أن المقصود من الشك ما هو أعم من الشك بمعناها الحقيقي تساوي الطرفين ومن الظن غير المعتبر، فيكون المراد منه عدم العلم والعلمي، يعني الظن غير المعتبر. وستأتي الإشارة إلى ذلك، الإشارة هي أن الإمام قال ولكن انقضه بيقين آخر. انقضه يعني ارفع يدك عن اليقين الأول باليقين الثاني، معناه يعني كل شيء دون اليقين الثاني لا ترفع يدك عنه. دون اليقين الثاني الشك، ودون اليقين الثاني الظن. الظن غير المعتبر، لما؟ لأن الظن المعتبر منزل منزلة اليقين. هذا هو كل مجال الدليل على هذه الشك. ثالث، اجتماع اليقين والشك في زمان واحد كحقيقتين موجودتين في عالم الناس، بمعنى أن يتفق في آن واحد حصول صفة اليقين والشك في الناس، لا بمعنى أن مبدأ حدوثهما ومبدأ نشوئهما يكونان في آن واحد، لا، بل قد يكون مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشك كما هو المتعارف في أمثلة الاختصاص، وقد يكون مبدأ حدوث اليقين مع مبدأ حدوث الشك متقارنين حدوثا، كما لو علم يوم الجمعة مثلا بطهارة ثوبه يوم الجمعة، وفي نفس يوم الجمعة في آن حصول العلم حصل له الشك في بقاء الطهارة السابقة، وقد يكون مبدأ حدوث اليقين متأخر عن حدوث الشك، كما لو حدث الشك يوم الجمعة في طهارة ثوبه واستمر الشك إلى يوم السبت، ثم حدث له يقين يوم السبت بأن الثوب فيكون المتلقى سابق والمشكوك الآخر. فإن كل هذه القروض هي مجرى ما الدليل على أن لابد من اليقين والشك مع القلب والمفروض؟ لن والوجه باعتبار اجتماع اليقين والشك في الزمان واضح، لأنه إن لم يجتمعا لكان معناه أن الشك صار إلى متعلق اليقين وبدله، وهذه قاعدة اليقين هي قاعدة أخرى غير محققة. لذا قال لأن ذلك هو المقوم لحقيقة الاتصال، إذ لو لم يجتمع اليقين السابق مع الشك اللاحق زمانا فإنه لا يفرض ذلك على الدليل، فإنه لا يفرض إلا إذا تبدل اليقين بالشك وصار الشك وتكون قاعدة اليقين، فلا يكون العمل باليقين إبقاء لمكان، بل يكون هذا موضوع قاعدة اليقين المباينة في حقيقة قاعدة الاتصال، وتتأتي الإشارة. الشرط الخامس تعدد زمان المتيقن والمشكوك، هذا التعدد ايضا فارق بين الاستصحاب والمقتضي والرافع وبين قاعده قال ويشعر بهذا الشرط نفس الشرط الثالث المتقدم نفس الفارق بين قاعده اليقين وقاعده الاستصحاب يعطي شرطين اجتماع صفه اليقين والشك وتعدد اليقين اذا متعلق او تعدد المتلقن والشك لان مع فرض وحده كمال اليقين والشك مع وحدتهما يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقن والمشكوك من جهه مع كون المتيقن نفسه كما سياتي اشتراك ذلك لما قال وذلك لان معناه اجتماع اليقين والشك بشيء واحد من شخص واحد على شيء واحد في زمن واحد وهو والحقيقة أن وحدة زمان صفتي اليقين والشك بشيء واحد يستلزم تعدد زمان متعلقهما وبالعكس ما معنى العكس؟ أي أن وحدة زمان متعلقهما يعني متيقن ونشوف يستلزم تعدد زمان متعلقهما وعليه فلا يفرض الاستصحاب إلا في موضع اتحاد زمان اليقين والشك لما؟ لأنه اشترطنا تعدد زمان المتعلق أو لا لا بد من تعدد زمان المتعلق لما؟ لأنه اشترطنا وحدة زمان اليقين وأما في فرض العكس لأن يتعدد زمانهما يعني زمان اليقين والشك مع اتحاد زمان متعلقهما كيف لأن يكون في الزمان اللاحق شاكا بعين ما تيقنه سابقا بوصف وجوده السابق فإن هذا هو موضوع قاعدة اليقين والعمل باليقين لا يكون قائما مكان بس إذا تيقن بحياة شخص منهم ثم شكل بنفس حياته يوم الجمعة لأن صار الشك إلى يوم الجمعة ما معنى الثريان؟ معناه أنه تبدل يقينه السابق العمل على اليقين لا يكون إلقاء لمن؟ لما؟ لأن الذي كان قد ارتفع وأصبح شكا لأنه حينئذ لم يقر ما كان قد تيقن به سابقا ومن أجل هذا ما هو هذا؟ هذا أي أنه حينئذ العمل به يكون حينئذ عملا بالشك وليس باليقين لأن الشك صار إلى نفسه متعلق باليقين من هنا سمي بالشك الثري أنه صار من أنه جل من أنه هذا اليقين قد تبدل سمي بقاعدة اليقين إذا قال ومن أجل هذا عبر عن مورد قاعدة اليقين الشك الثري لأن الشك صار إلى متعلق وهذا هو الفرق الأساسي بين القاعدتين وسيأتي أن أخبر قد لا تشمل قاعدة إن لم تشمل قاعدة اليقين ولا دليل على قاعدة اليقين غيرها غير وحدة متعلق اليقين والشك يعني هما شيئان بينهما ارتباط صح لكن الارتباط أي أن الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين مع قطع النظر عن اعتبار الزمن فقط من ناحية الزمن وهذا هو المقوم لمعنى الاستصحاب والفارق بينه وبين قاعدة المقوم والله وبهذا تختلف قاعدة الاستصحاب عن قاعدة المقتضي والمانع التي موردها ما لو حصل اليقين وحده حصل اليقين بالمقتضي قطعت بوجود النظر والشك في الرافع وشككت في وجود الثاني ما هو الرافع؟ قال الماء والرافع هو المانع من تأكيد المقتضي فيكون المشكوك فيها غير متيقن فإن من يذهب هو الشك فإن من يذهب إلى صحة هذه القاعدة يقول إنه يجب البناء على تحقق المقتضى المعلوم إذا تيقن بوجود المقتضي ويكفي ذلك بلا حاجة إلى إحراز على المفاد لما؟ لأنه تعبدا كيف تعبدا بالاستصحاب؟ أي أن مجرد إحراز المقتضي وجدانا كافا في تركيز آثار مقتضى لأن عدم المانع يحرز بالتعبدا يأتي بالمشكلة كف زمان المتيقن على زمان المشكوك هنا المتيقن لذلك أي أنه يجب أن يتعلق الشيء في بقاء ما هو متيقن للوجود سابقا وهذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب فلو انعكس الأمر كان زمان المتيقن متأثرا عن زمان المشكوك لأن يشك في مبدأ الحدوث فيما هو متيقن للوجود في الزمان الحاضر فإن هذا يرجع إلى هذا الصخرة التي لدينا ومثاله ما لو علم بأن صيغة تفعل حقيقة الوجوب في لغتنا الفعلية للتبادل الموجود عنده وشك في مبدأ حدوث وضعها وضع الصيغة لهذا المعنى الذي هو الوجوب هل كان في أصل وضع لغة العرب أو أنها نقلت عن معناها الأصلي إلى هذا المعنى في الأصول الإسلامية فإنه يقال أو أحده فإنه يقال إن الأصل عدم النقل فمن باب أصالة عدم النقل نجر آثار المتيقن بالمسلمين السابق لمبك لغرض إثبات أنها موضوعة في هذا المعنى التصوير ومعنى ذلك في الحقيقة جر اليقين اللاحق إلى الزمان المتقدم صح وإن كان جرا ولكن ليس هذا الاستصحاب يحتاج إلى دليل خاص ولا تكفي فيه أقوال خاص ولا أدلة أخرى لما لأنه ليس بعد هنا قال لأنه ليس من باب عدم النقص اليقيني بل يرجع أمره إلى نقص الشكل المتقدم من يقين وكيل من تابعا فعلية الشك بمعنى أنه لا يأتي الشك التقديمي ولا اليقين التقديمي واعتبار هذا الشرط واضح لا من أجل الاستصحاب لا من أجل أن الاستصحاب لا يتحقق معناه إلا بفضل الفعلية بل لأن ذلك مقتضى ضروري نقص اليقين في الأخبار والاستصحاب فإنهما ظاهران بكلهما فعليين لما ظاهران قال ليس بعزيزي كظهور سائر الألفاظ في فعلية عليه وإنما يعتبر هذا الشك في قبال من يتوهم هذا الشك في قبال من يتوهم جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري ومثاله ما لو تيقن المخلف بالحدث ثم غفل عن حاله وصلاه ثم بعد الفراغ من الصراط شك شكل بعضه شك في أنه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة أو لا فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة لما لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل وعدم وجود الشك قبله يعني قبل الفراغ انقل محطفك يقين بالحدث السابق شك ببقاء الحدث بعد الفراغ نقول بعد الفراغ حال واحد انقل محطفك من ناحية أخرى يقين بالحدث وشك تقديري قبل الصلاة نقول هذا لا يفعل لنقل حينئذ ولا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة إلى الحين إلى حين الدخول لمن؟ لعدم فعلية الشك إلا بعد الصلاة وأما الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم بقاعدة الفراغ أما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري وكان يقدر فيه الشك وكان يقدر فيه الشك في الحدث لو أنه التفت قبل الصلاة فإن المصلين حينئذ يكون بمنزلة من دخل في الصلاة وهو مجرد وهو غير متطهر يقينا فلا تصح صلاته وإن كان داخلا في الصلاة ولا تصح دم ولا تصحها قاعدة الصلاة لما؟ لأنها لا تكون قاعدة الصلاة حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل الصلاة هكذا الاستصحاب صحيحا لأن الاستصحاب الذي واحد جاي يشترط فيه أن يكون الشك فعلي وإلا كل شيء هذا لا يقطع هذا تمام الكلام فيه منهم هذا
نقص اليقين أي مشكلة مشروع بشكل شخص العلماء
يهدي من يهدي
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد
وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام بحثنا ودرسنا اليوم فيه شائبة العود
وقت خدا آمد در بین مردم یعنی مردم شدن دست خدا وقتی برا خدا کار کردند و مشتها گره شد برای خدا و الان هم همینطور انشاءالله هست و تا آخر باشد خب اونی که باید هدف قرار بدن باید اسلام باشد و اونایی که به اسلام نزدیکترن اونایی که احکام اسلام رو میخوان با مردم بگن اونا رو باید هدف قرار بدن تا کم کم این محتوایی که انقلاب دارد ازش بگیرن وقتی محتوا ازش گرفته یه ظاهری بی محتوا شد ضربه آخر را بزنن ضربه آخر این که برگردانن مطلب را و همون مسائل اول با یه صورت دیگری البته با برگشت مثلا شاه و اینا نیست مطرح نیست اونا اونا مطرح اینه که اسلام نباشه، هرچی میخواد باشه. الان هم همین قشن های بعض از این روشنفکرها میگن این مجلس ملی باشد، مجلس شورای ملی، چون اسمش تو قانون ملی بوده. از اسلام میترسن، مجلس اسلامی نباشه، شورای اسلامی نباشه. اینا نه اینکه ملیش را میخوان، اسلامیش میخوان نباشه. در صورتی در قانون همچه ماده این ندارد که مجلس شورای ملی، همچه چیزیش در قانون نیست. بله گفتن از باب اینکه اسم باید ببرن یه چیزی را، مجلس شورای ملی گفتن، اما نه اینکه قرار دادن که اسم این مجلس شورای ملی. در ذهن مثل اینکه بگن مثلا در مجلس شورا بگن که در کاخ سنا چطور شده، این معناش این نیست که الان قانون اسلامی ما کاخ سنا خواسته درست کنه. این اسمی بوده اون وقت گفتن، حالا باید مجلس شورای اسلامی باشن. اینا حتی از اسم اسلام هم میترسن، هی نق میزنن که نه ملی ملی. اینا نه این است که منباب اتفاق اینجور شده است که هر وقت شما خواستید یه مطلب را درست کنید، یه اجتماعی درست کردند و به هم ریختن همه چیز را، اذهان را از یه جای بردن به یه جای دیگری. اینا میخوان اذهان ملت را از این مسیری که خودش دارد برگردانند به یه مسیر دیگری، به یه راه دیگری، عجب هر راهی میخواد باشد. یه قائله یه جای درست میکنن که مردم متوجه بشن، ولو حالا یه ما متوجه بشن، یه قائله درست میکنن که ولو یه ما مردم متوجه به اون قائله بشن، لعله بشن در این یه ما کاری کرد. باید متوجه باشید، باید شما دشمنتون رو بشناسید، اگر نشناسید نمیتونید دفعش بکنید. دشمن شما اونهان که از روز اولی که جمهوری اسلامی آمد تو کار یا تحریم کردن رأی دادن را، یا رفتن صندوق ها را آتش زدن و بعضی از صندوق ها را توانستن آتش زدن یا شکستن، اونهایی که تحریم کردن جمهوری اسلامی را حالا آمدن جمهوری اسلامی شدن، اونهایی که آتش می زدن صندوق های آرای مردم را برای جمهوری اسلامی، حالا آمدن طرفدار شدن. این طرفداری نیست، این یک حقبازی است به صورت طرفداری. اگر بخوان بگن من به اسلام کار ندارم و من ضد اسلام هم، خب میدونم که مملکت ایران اسلام است و نمیذارن که اینا یه کاری بکنن. چاره ندارن جز این که بگن که ما اسلامی هستیم، لیکن ما اعمالشون رو باید ببینیم چطوری، قائله هایی که به پا می کنن باید ببینیم چطوری. از اول تا حالا قائله به پا کردن این گروه های مخالفی که هر کدوم یه اسمی را خودشون درست کردن، قائله به پا کردن که نگذارم شما اون مسیری را که باید مستقیمی را که باید برید، اون چیزی را که خدای تبارک و تعالی پیش پای شما گذاشته است باید برید، نذارن این کار بشه. اونایی که وقتی محمد رضا در اینجا بود در دربارش خدمتگزار بودن، حالا ضد محمد رضا شدن. این ضدیت نیست، این ضدیت برای این است که شما خیال کنید بازی بدن من شما را، شما خیال کنید اینها اسلامی هستند و یا بی‌طرف بشین نسبت به اونها یا طرفدار بشین. توانستن که جوانهای پاک و صاف و صحیح ما را گول بزنن با تبلیغاتی که بلند از خوبم بلدن. باید توجه داشته باشد این ملت که گول نخورد از اینهایی که برای اسلام دارن سینه میزنن، ببینن اعمالشون چیه، ببینن اینهایی که میگن اسلام آیا در عمل هم اینطوری هستن یا یک سنگربندایی هستن که با اسم اسلام میخواد از بین ببرن اسلام ها. ولعل دزدای سر گردن هم اسم اسلام رو خودشون میذارن و دزدی میکنن. باید ما با اسم گول نخوریم، ببینیم چی میکنن ببینیم سابقه این چی است، ببینیم کتاب هایی که اینا می‌نویسن محتواش چی است، ببینیم تبلیغاتی که اینها میکنن چی تبلیغ میکنن. مجرد این که بگم من مسلمم که فایده نداره این ادعا. الان همه میگن ما مسلم، همه میگن ما انقلاب، کسی نیست که بگن من انقلاب، هر کم میگه من انقلاب درست کرد. این ملت بیچاره، این ملت بزرگ ما، این ملتی که با دست خالی رفت توی میدان ها و توی خیابان ها و مشتش ها پر کرد و الان همه میگن ما مسلم، همه میگن ما انقلاب، کسی نیست که بگن من انقلاب، هر کم میگه من انقلاب درست کرد. این ملت بیچاره، این ملت بزرگ ما، این ملتی که با دست خالی رفت توی میدان ها و توی خیابان ها و مشتش ها پر کرد و مخالفت کرد با رژیم سابق و با همه ابرقدرت ها به مطلب را به اینجا رسون، حالا من آمدم میشنم میگم من رهبر شما، غلط میکنی که هست. یا اون میگه که نه ما باید ما این کار کردیم. کجا این کار کردید؟ اگه یه دو زیرا یه جای کشتن در فایده شما بود، اما شما میشید انقلابی؟ باید ببینید چه کارن این جمعیت هایی که افتادن توی این مملکت رو دارن خرابکاری میکنن و معل اصف بعض از اشخاص هم که متوجه این مسائل نیستن، یک وقت دارن میبیند که طرفداری از اینا کردن یا یه چیزی گفتن اونا ازش استفاده طرفداری کردن، اینا گول میزنن، همه رو گول میزنن. اینا میخواستن من رو گول بزنن، من نجف بودم، اینا آمده بودن که من رو گول بزنن. 20 و چند روز بعضی هم میکنن 24 روز، من حالا عددش نمی کنم. بعضی از این آقایونی که ادعای اسلام میکنن آمدن در نجف، بعضیشون 20 و چند روز آمد در یک جایی، من فرصت دادم به شرکاشو بزنم. اون به خیال خودش که حالا من میخواد اقبال کنم. من اصف از ایرانم، بعضی از آقایون که تحت تأثیر اونها واقع شده بودن، خداوند رحمتشون کنن، اونها هم اقفال کرده بودن اونها را، اونها هم به من کاغذ سفارش نوشته بودن، بعضی از آقایون مختلف، بعضی از علما، اونها هم به من کاغذ نوشته بودن که اینها انهم فتیتون قضیه چیز اصحاب ته. من گوش کردم به حرفا اینا که ببینم اینا چی میگن. تمام حرفا شدم از قرآن بود و از نهج البلاغه، تمام حرفا. من یاد یه قصه افتادم که در همدان اتفاق افتاده بود. ظاهرا زمان مرحوم اصحاب المجید همدان، یه یهودی آمده بود مسلمان شده بود خدمت ایشون. ایشون دیده بود که بعد از چند وقت این یهودی خیلی مسلمان است و اینقدر اظهار اسلام میکند که ایشون بهش تهدید واقع شروع برشت که این شاید قضیه ای باشه. یه وقت خواسته بودش، گفته بود که تو منو میشناسی؟ گفته بود که بله شما از علمای اسلام هستید. چطور میدونی پدرهای من کیان؟ بله پیغمبر از اجداد شما فلان. خودت هم میشناسی؟ بله من پدرانم یهودی بودن در خودم مسلمان شد. گفته بود این سر اینا به من بگو که چرا تو مسلمان تر از من شدی؟ مردت فهمیده بود که این اون چیزی را که میخواد بازی کنه فهمیده است. فراسته بود این که آمد بیست و چند روز اونجا و تمامش از نهج البلاغه و تمامش از قرآن صحبت میکرد. من در ذهنم آمد که نه این آقا هم همون است. رضا خب تو اعتقاد به خدا و اعتقاد به چیزایی که میگه پیش من که نه خدام نه پیغمبر نه امام، من طلبم در نجات. این آمده بود که منو بازی بده من همراهی کنم بشون. من هیچ راجع به اینا حرف نزدم، همش رو گوش کردم. فقط یک کلمه را که گفت ما میخوایم قیام مسلحانه بکنم، گفتم نه شما نمیتونید قیام مسلحانه بکنید، به خودتون رو باز نشید. اینها با این با خود قرآن با خود نهج البلاغه میخوان ما رو از بین ببرن و قرآن و نهج البلاغه رو از بین ببرن. همون قضیه زمان حضرت امیر و قرآن را سر نیزه کردن که این قرآن حکم ما باشه. حضرت امیر مظلوم بود آقا، هر چه به این بدبخت ها گفت اینا سیره دارن میکنن. بگذارید گذشت مطلب، الان این مرکز را میگیرن، جمع شدن دورش شمشیر کشیدن گفتن میکشیمت اگر چنانچه نگی برگرد قرآن رو گفت. مجبور شد حضرت امیر که هم کند که لشکری که الان ترک میکردن یه ساعت دیگه اگه مونده ترک میکردن برگردن. برگشتن رو شکست همون شد که خوردن. و بعد از این که اون مسائل واقع شد، باز همین عده‌ای که اونجا شمشیر کشیده بودن باز شمشیر کشیدن بر ضد حضرت امیر. باید ما ببینیم که عمل اینا چیه. اونا در پیشانیشون هم آثار سجده بود، ابن مرجع هم در پیشانیش آثار سجده بود. ببینیم چه کرد با این آثار سجده، چه آمده بکنن. اسلام همیشه گرفتار یک همچه مردمی بوده است که با اسم اسلام میخواستن اسلام رو بکوبن. مگه محمد رضا قرآن تمرین کرد؟ مگه سالی یه دفعه نمیرفته مشهد؟ مگه دائما دست از عدالت اسلامی و عدالت شوکت نمی کرد؟ مگه نمی گفت حضرت عباس منا در یه قضیه نجات داد؟ می گفت اینا را. اینا یکی از قدرت های
الممكن إقامة حسيته من ناحية الأخبار هو السير حينه إذن احتنى بكم التفت إلى أن هناك أخبار وإشعاع نوعية عن زرارة تدل على كذية السلطان. قام حينه وغضها في كتابه الحديد من عقد الإجمار بناء على أن الاستصحاب دليله من الأخبار، قالوا أنه يكون معه ولا يكون معه. لماذا؟ لأن لسان الأخبار الدال على حجية الصحاب لسانه يعطي أن الصحاب أصلاً أن الصحاب ليس عملية. لماذا؟ لأنه يقول إمام لا تنقض اليقين بالشيء. ولكن تنصبه ولكن ينصبه بيقين. لا تنصبه بيقين الفكري في مقام العمل، لا تنصبه في مقام العمل، رتب على الشك الأحكام التي كنت ترتبها في حلها. غير ناظر إلى الواقع، ليس فيه مثل صدام، ليس فيه مثل أبدي، فمن هنا جعلوه. إذا تم حينئذ خلاصة صحيح، لأن خلاصة ما قيل في ذلك وخلاصة ما قيل في أن الاستصحاب أمارة في المقام، نرجع إلى أن المتأخرين عرفوا الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان. إبقاء ما كان أولا ليعطي أن الاستصحاب أصل عمل، إبقاء في عالم العمل واحد. ثانيا من أجل حينئذ أن يقولوا أن التعريف المتقدم للقانون تعريف غلط، إثبات حكم في زمان لثبوته في الزمان السابق. لما لم؟ لأنهم هم أولئك عرفوا الصحابة هذا التعريف بناء على أن يكون من الأمارات الصحيحة. هذا التعريف عند المتأخرين أشكل عليه بعدة. الإشكال الأول أنه لا يشير إلى أركان الصحابة، وقد تقدم الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو أن هذا التعريف للصحابة لا يعرف الاستصحاب على كل المشارب والأدلة، سواء كان الدليل على حجية الاستصحاب من العقل أو الأخبار والسياق العقلية. أولد الإشكال الثالث قبل أيضا. الإشكال الثالث هو أن هذا التعريف للاستصحاب لا يقوم. لماذا؟ لأنه نحن نقول أن الاستصحاب حجة، نوصف الاستصحاب بحجة. فلو كان الاستصحاب يعرف بأنه إبقاء ما كان لا يصح لنا أن نوصف الإبقاء بالحجة. فإذا لم يصح وصف الإبقاء بالحجية فدليل على أن تعريف الاستصحاب بالإبقاء بالحجة. لماذا؟ لأن الاستصحاب يوصف بالحجية. فإذا كان يوصف بالحجية وعرفت الاستصحاب بالإبقاء لا بد أن يوصف الإبقاء بالحجية مع أن الإبقاء. هذا هو التعريف الثالث الذي قلنا سابقا انه ضعيف جدا ولكن سيء بعد ذلك. يبقى لما لا يوصف الابقاء بالحجيه؟ يقول لان الابقاء لك اما ان يراد منه الابقاء العملي من المثلث واما الحكم بالابقاء ولا شيء. فان اريد الابقاء العملي لا معنى لان يقال هو كل شيء. لما؟ لأن العمل الصادر من المكلف لا يكون دليلا على الأحكام الشرعية. واضح، عملك أنت حركة يدك لا تكون دليلا على الحكم الشارع الموجود في الواقع. فإذا الإبقاء بمعنى الإبقاء العمل الصادر من المكلف المعين لا يتخصص به. هذا على الشق. على الشق الثاني إن أريد من الإبقاء الحكم بالبقاء، الحكم بالبقاء ليس دليلا على الحكم. لما؟ لأنه هو مضمون الدليل. كيف يكون دليلا؟ الحكم بالبقاء مثله مثل بقية الأحكام التكليفية، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، هي مضامين أدلة لا تصح أن تكون دليلا على الحكم، بل هو مضمون الدليل، أتي به من مضمون الدليل. أما أنه أتي به من مضمون دليل لأن الاستصحاب بتعريفه إبقاء ما كان دليل على أن حجيته من الأخبار، فالأخبار هي التي دلت عليه. لما دلت عليه فحينئذ الاستصحاب بهذا المعنى استفيد من الأخبار، مضمون الأخبار منه. لما كان مضمون الأخبار فحينئذ إذا كانت الحجية فلا بد أن تكون الأخبار ضد الاستصحاب، وإلا هذا الإبقاء بما هو إبقاء الحكم بالبقاء مثله مثل وجود الصلاة، مثله مثل وجود الزكاة، يكون مضمون دليلا وليس هو عين الدليل. وان كان مضمون دليل فحينئذ لا يصح ان يكون حكما على الحكم الشرعي. ارايت حكما تكليفيا دليلا على الحكم الشرعي في الزمن؟ نعم، من ناحيه ثانيه قد تتوهم انه دليل، انه اثبات وجوب في مكان معناه نفي الحرمه عنه، لان اثبات ضد على مورد لا يتمه نفي ضده الاخر. صح، فجهات الدلالة العقلية، العقل هو الذي يدل على ذلك، ليس عين الوجود الموجود، ليس نفس الضد إن ثبت هو حينئذ ينفي، إنما العقل هو الذي يستكشف، فإذا العقل هو الدليل وليس نفس حينئذ ينفي. فالأحكام التكليفية بما هي أحكام لا تدل على شيء. هذا هو الشيء، هذا الإشكال. حتى نريحكم مبني على أن يكون حينئذ معنى الحجة معنى مصطلحي وليس معنى ضمن لفظ الحجة المعنى الاصطلاحي للأصوليين وبنى الخلافية. أما أنه ضمن حينئذ لفظ الحجة المعنى الاصطلاحي بدليل قال لو أريد من الإبقاء الإبقاء العملي فعمل المكلف لا يكون دليلا على الأحكام الشرعية والذي يثبت متعلقه بعنوان أنه هو الحكم الواقعي الشرعي هي الحجة الاصطلاحية الأمارة في والحجمة. ما قلنا سابقا أن الأمارة هو ما يثبت متعلقه على نحو الظن بعنوان أنه واقع، فإذا يكون قد ضمن لفظ الحجية المعنى الاصطلاحي في المسجد. هذا الإشكال سهل غطي جدا.
لمن؟
أولا نختار الشق الثاني أن مرادنا بالإبقاء هو الحكم بالبقاء. واحد، هذا الحكم بالبقاء صحيح مثله مثل الأحكام التكليفية من ناحية أنه مضمون دليل صح، لكنه يسترق عن الأحكام التكليفية من ناحية بأي شيء يسترق، وهو أن مضمون هذا الدليل قاعدة عامة وليس حكم. مضمون الدليل، الدليل هو لا تنقض اليقين به، مضمونه الحكم بذنب إبقاء مكان، هذه قاعدة عامة يمارسها الشاك في مقام العمل. لما كان سيمارسها الشاك في مقام العمل فمعناه لو قام المكلف وعمل بهذه القاعدة فهو معذور لو خالف الواقع، ويكون حينئذ معذر، يعني حين لو عمل القاعدة وكانت القاعدة حين المختلفة للواقع فيكون معذورا بتفكير الواقع، وإن عمل بحين القاعدة وكانت القاعدة مطابقة للواقع فحينئذ يكون بعمله قد تنجز الواقع عليه. فإذا كان كذلك فإذا العمل بالقاعدة مما يصح أن يحتج به العبد على مولاه ومما يصح أن يحتج المولى به على مولاه. أما أنه مما يصح أن يحتج به العبد على مولاه لو عمل بالقاعدة وترك الواقع، بعد لا يحكم من المولى أن يقول له أنت تركت الواقع من بينك، صح تركت الواقع لكن تركت الواقع لأنك أمرتني باتباع هذه القاعدة وأنا تركت الواقع لأن اتبعت قاعدة سبحانه. فيحتج العبد على مولاه ويحتج المولى على عبده لو قام المكلف وترك الواقع وترك الاستصحاب وكان الاستصحاب مطابقا للواقع، فيصح للمولى ان يعاقبه على ترك الواقع. لماذا؟ لان الواقع مميز في حقه باعتبار انه هو كان مامورا بالاستصحاب والاستصحاب مطابق للواقع. فاذا كان العمل على القاعده مما يصح ان يحتج احدهما على الاخر فاذا يصح وصف القاعده بالحجه، لكن بالحجه بالمعنى اللغوي لا الحجه بالمعنى. إذا كانت الحجة بالمعنى اللغوي على استصحاب حجة صح، لكن الحجة بالمعنى اللغوي لا تكون بالمعنى الاصطلاحي وعليه فيحل لأنه عندما نحن نصف الاستصحاب بالحجية وموطن اتفاق بين الكل ليس مرادنا بالحجية هنا الحجية الاصطلاحية، وإنما مرادنا بالحجية هنا الحجية اللغوية، الحجية اللغوية يعني مما يحتج به حينئذ كل منهما على الآخر، لا الحجية الاصطلاحية التي تثبت متعلقها على نحو الظن بعنوان أنه واقع. انقل من أن القدماء يقولون أن الاستصحاب حجة بالمعنى الاصطلاحي، هذه النقطة أنه استشرق المفصل. انقلت أن القدماء يقولون أن الاستصحاب حجة بالمعنى الاصطلاحي، لما بالمعنى الاصطلاحي؟ لأن الاستصحاب أمارة الإنسان، نقول صح، لكن هذا الكلام مبني على مبنى عندهم، مبناهم باطل، مبناهم وهو أن الاستصحاب حينئذ لأن دليل لأن الدليل على حجيته عقليا يكون من الأمارة، ونحن لا نقول أن الاستصحاب حينئذ من الأمارات هذه من الأخبار الإسلامية. فإذا الإشكال إن ورد فليأتي على القدامى، لكنه حينئذ القدامى لا يأتي عليه الإشكال لم يعرفوا الاستصحاب بأنه إصحاب المكان، ما عرفوا أبدا، عرفوه بإثبات حكم في زمان لسنته في الزمان الزمن. فالذي يلتزم بالعزة عفوا فالذي يلتزم بالحينئذ بالتعريف إبقاء مكان لا يأتي عليه الإشكال لأنه يرى أن الاستصحاب عارف، فالحجة عنده حجة بمعنى. والذي يرى أن الحجية حجية بالمعنى الاصطلاحي لا يأتي عليه الإشكال لأنه لم يعرض الاستصحاب بالإبقاء وإنما عرضه بتعريف آخر، فإذا الإشكال حينئذ فأسفل. لما كان مضايق غايته حين نحن نستفيد فيه، نستفيد أولا أن جميع القواعد الفقهية مثل قاعدة لا ضرر، مثل قاعدة إنه من الفرام، مثل قاعدة التجاوز، هذه كل القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أو تقل الأصول العملية في علم الأصول كلها حجة بالمعنى الدول، ليست حجة بالمعنى الإصلاحي، يعني التي تثبت المتعلقة على نحو الظن بعنوان أنه واقع. نستفيد فيها ثانيا أن جميع الأصول العملية مثلها مثل الأحكام التكليفية من ناحية وتفترق عنها من ناحية، مثلها مثل الأحكام التكليفية من ناحية أنها كلها مضامين أدلة، كلها مضامين أدلة. تفترق عنها من ناحية أخرى أن الحكم التكليفي لا يوثق بالحجية لا اللغوي ولا نفس الحكم الذي يوثق بالحجية الاصطلاحية الدليل الذي دل عليه، أما نفس الحكم التكليفي لا يوثق لأنه حجة اللغوية. أنت تقوم وتتمسك بالوجود، طبقت الوجود، تبين الله عليكم، لا يمكن لك أن تحتج على المولى بنفس الوجود، إن احتجت ستحتج بالدليل الذي دل على الوجود، أما نفس الوجود لما لا تحتج به. فإذا نفس الحكم التكليفي لا يصح وصفه لا بالحجية بالمعنى القوي ولا بالحجية بالمعنى الاصطلاحي، لأنه لو كان حينئذ الحجة بالمعنى الاصطلاحي أين متعلق الوجوب الذي يثبته بأنه بعنوان أنه واقع ما دام هو عين الواقع، هو الوجوب عن الواقع، فأين متعلق الذي يثبته على أساس أن يكون هو حينئذ عن الواقع؟ بخلاف القاعدة القاعدة الأصولية وإن كانت مثل الأحكام التكليفية من ناحية أنها مضمون أدلة لكنها توصف بالحجية اللغوية وإن لم توصف بالحجية اللغوية، هذا هو الفرق بينها وبين الأحكام التكليفية، وعليه التنظير والقياس بين الحكم التكليفي وبين القاعدة الأصولية في مثال المستشكل لكتب حديث المستشكل ما قاس ونظر بين القاعدة الأصولية التي هي الاستقرار والأحكام التكليفية، ليس في محل فتوى أن بينهما فرق فارغ لأنه فرق غير فارغ، وعليك نحن نوقف على ذلك. هذا من شيء. من جهة ثانية طبعا كل هذا البحث هو حينئذ بحث فني لو حدثناه بالتمام ما يقف في معرفة حدود قاعدة الاستقرار والدليل الدلالة إلا أنه من جهة أخرى قال المصمم أن بعض حينئذ مشايخنا، طبعا أنا البارحة فتشت كثيرا لأعرف من هو هذا الأستاذ له لم أعرفه، قطعا هو ليس الشيخ الذي يقول بأنه هذا الإشكال ما استطاع هو أن يدفعه من هذه الناحية، فقام ودفعه من ناحية ثانية. دفعه من أي ناحية؟ قال من أنه حينئذ الاستصحاب نقي أنه يعرفه وأنه إبقاء مكان واحد. انقل ان الاستصحاب حجة والحجة غير صحيحة بها الاستصحاب، نقول انه حينئذ الحجية التي يوصف بها الاستصحاب لا يوصف عين الاستصحاب حتى يتشكل، يوصف شيء في داخل الاستصحاب والشيء في داخله تعني الاستصحاب، الابقاء تعريف للاستصحاب وليس تعريفا للجزء. لاحظت من اي حين الناحية يريد ان يدفع الاشكال، يقول هذا حينئذ الذي يريد أن يطلع المسكين، يقول نطف التعريف تعريف الاستصحاب بالإطلاق، انقل إن أبقينا تعريف الاستصحاب بالإطلاق فلا بد أن يكون التوصيف بالحجية لكليهما، كما يصح توصيف الاستصحاب بالحجية فيصح توصيف الإطلاق بالحجية، مع أنه لا يصح. يقول هو أنه حينئذ لم يصح باعتبار أن توصيف الاستصحاب بالحجية لم يكن لعين الاستصحاب ولكلية الاستصحاب ولتمام مفهوم الاستصحاب، إنما كان لشيء في داخل. ما هو هذا الشيء الداخل؟ يقول هذا الشيء الذي هو بداخله تبعا للدليل الذي دل على الحجية، الدليل واحد من ثلاث، إما الأخبار أو العقل أو السيرة القلب، إن كان الأخبار فالأخبار أثبتت حجية الاستصحاب باعتبار اليقين السابق. لما؟ البارحة قلنا أنه علق الحكم على وصف وتعليق الحكم على وصف مشعر بعلية الوصف الحكم، قال لا تنقص
لا يجوز لك أن تنصر، يعني يمشي على بكم تعلم تدعو عن الصحاب لما أنا أصحب. قال لا تنقض اليقين بالشك، فعلق الاستصحاب على اليقين، فإذا العلمية الاستصحاب تنصره وليس لما كان هو اليقين. فالذي يوصف في الحينئذ عندما نقول الاستصحاب حجة ليس مرادنا أن الحجية وصف لتمام الاستصحاب، وإنما مرادنا أن اليقين في داخل الاستصحاب هو وعليه سيرت الإشكال. لما يرتفع الإشكال؟ لما نقول اليقين في الاستصحاب هو الحجة والاستصحاب هو الاستصحاب. أنا وصفت الحجية، هذا أنا حينئذ وصفت الحجية لليقين فقط، والإبقاء ليس تعريفا لليقين، تعريفا للإبقاء. فلا يلزم من أنه إن وصفت اليقين بالحجية أن أوصف الإبقاء بالحجية وعليه سيرت. يبقى كيف يكون اليقين في الحجية؟ نقول اليقين حجة عند الشارع باعتبار أن اليقين كما كان علة لثبوت الحكم حدوثا فهو علة لبقاء الحكم بجعل من الشارع. اليقين يثبت الحكم حدوثا تكوينا لأن حجية قطع ذاتية ولا مدخلية للشارع، لا سلبا ولا نفيا لأن مثل فاليقين كما هو علة لإثبات الحكم حدوثا هو علة لإثبات الحكم استمرارا، لكنه بالاستمرار بجعل من الشارع. فالحجية الاستمرارية لو نجعل الشارع لما كانت. فالأخبار عندما تدل على الحجية نجعل الحجية إلى الوصف مثلا. هذا إذا كان حينئذ الدليل الدال على حجية الاستصحاب نفسه. وأما إذا كان الدليل الدال على حجية الاستصحاب والعقل، لأن نحن قرأنا الدليل العقلي بمقدمتين، العقل ارتكز على اي شيء في الحجية؟ ارتكز على الظن. لما ارتكز على الظن فاذا الحجية عندما يوصف بها الاستصحاب لا يوصف بها ككل، انما يوصف بها الظن بما كان، الظن ببقاء الحكم. فالموصوف بالحجية هو الظن. لما؟ لان العقل حكم بحجية الاستصحاب لوجود الظن، ولو الظن ما حكم بالحجية كالاخبار. الاخبار حكمت بحجية الاستصحاب لوجود اليقين، لولا اليقين ما حكم بالحجية. فنجعل اليقين هو حينئذ موضوع الحجية. في دليل العقل نجعل الظن حينئذ هو موضوع الحجية، الظن بالبقاء. وأما إذا كانت سيرة العقلية، هنا في السيرة العقلية لابد أن نقصد لدليل السيرة العقلية كما سيأتي فيما بعد أن السيرة العقلية قائمة. وللآخر قال ليس السيرة العقلية بل سيرة الحيوانات، وإن كان التعميم للحيوانات غلط لأن الحيوانات لا عقل لها حتى نقول سيرة العقلاء. نجد أن الإنسان إذا كان عنده شيء متيقن يرتب آثار المتيقن ولو في الوقت. كل التاجر يذهب للسوق بيته في منطقة يسمع أن شب الحريق في تلك المنطقة التي فيها بيته، هل قراه لا يرجع إلى بيته آخر النهار أم أنه يبني على أن البيت ما زال مستقر ويرجع؟ يبني على أساس أن البيت مدى المنزم بطولة. أنت يقول لك أخ في حنين في بلاد الزام في بلاد الخارج تبحث له شريعة في هذا الصلاة، تسمع بأن وقعت اضطرابات بين الطلبة وقدر حجر ثلاث خارج لمثلا يكون هذا الذي هو قريب لك أن يكون مدينة المقلين آخر الشهر صار نفسك ترسل له الحوال على كل حال، وإن كان وقع الشك أنه قد يكون هو المقلين. فإذا عمل العقلاء وتبانيهم على العمل بالمتيقن سابقا ولا يلتفتون للشك اللاحق. هنا نسأل أن العقلاء لما عملوا بالاستصحاب عملوا بالإنسان، هل عملوا من أجل اليقين كيقين كالأخبار؟ الأخبار أثبتت الحجية لأن اليقين موجود، واليقين فيه وفاق، فيه وفاق لما لنا فيه نفي الاحتمال. أن العقلاء عملوا بالاستصحاب لأن الظن بالبقاء موجود كدليل العقل، أم أن العقلاء عملوا بالاستصحاب لمسألة الإنسان؟ إذا نحن تأملنا بالسيرة العقلائية نجد أن العقلاء عملوا بالاستصحاب لشيء ثالث. ما هو الشيء الثالث؟ وهو لمجرد الكون الثالث، لأن الكون كان سابقا ما زال يرتبون الأثر عليه. لأن لك أخ قبل الاشتباكات في الجامعة تبقى إلى الآن بعد الاشتباكات ترسل له الشوارع. إن قلت بأن العقلاء في مقام النظر وقم تبعنده لما لم يكن عندهم تنصير فلما يلتمسون فلما يتمسكون بمجرد الكون السابق؟ يقولون بالإجماع يتمسكون بمجرد الكون السابق تحفظا على المقتضيات الواقعية. ما معنى تحفظا على المقتضيات الواقعية؟ خذ أب وابنه، ولد أب أرسل ابنه الفرد لجامعة كذا وقع فيها اشتباكات بنفس الجامعة وقتل فيها 10,000. ترى الأب آخر الشهر يسلم الحوالي، إن سألته لما يسلم الحوالي لعله مقصود، لماذا يجيبه؟ يجيبه فلعله ليس بمقصود، وإن لم يكن مقصودا سيموت جوعا. فمن أجل الحفاظ عليه كمقتضي حينئذ واقعي يرسل له الحوالي على فرض البقاء، يكون محفوظا بالحوالي. فإذا العقلاء يمارسون العمل بالاستصحاب لأجل مجرد الكون السابق، لكن حينئذ بالدقة العقلية هو من أجل الحفاظ عليه لو كان موجودا، ومن أجل الحفاظ عليه لأن الكون السابق هو حينئذ مطابق للواقع، فإذا من أجل الحفاظ على المصريات الواقعية. فالخلاصة هو أن الحجية لا يوصف بها الاستصحاب ككل، إما يوصف بها اليقين فقط إن كان الاستصحاب دليل بالأخبار، وإما يوصف بها الظن بالبقاء إن كان دليل حكم العقل، وإما يوصف بها مجرد الكون السابق إن كان دليلها السر القدري. وعليه فيرتفع المشكلة، لما يرتفع؟ لأن الذي عرفناه بأنه إبقاء ليس اليقين أو مجرد الكون أو الظن بالبقاء، إنما الذي عرفناه بالإبقاء هو الاستصحاب، والحجية لم تكن وصفا للاستصحاب وإنما كانت وصفا لجزئه. فإذا كان الاستصحاب لا يوصف بالحجية والإبقاء لا يوصف بالحجية فإن بعد لا إشكال، فيرتفع الإشكال باعتبار أنه حينئذ الارتفاع موضوعه، لأنه الإبقاء لا يوصف بالحجية كما قلت بالإشكال، والاستصحاب لا يوصف بالحجية كما قلنا بالجواز، وعليه فلا إشكال في ذلك. يبقى أننا نقول عن الاستصحاب أنه حجة وصفا بحال المتعرض، لا بحال الموصوف، بحال المتعلق، أنه هذه الحجية وصفا لجزء الاستصحاب وليس وصفا لعين الاستصحاب. بعد يقول المصنف أن هذا الكلام لما ليس في محله، لم يكن حينئذ من باب الحل حتى يبين لك المواطن الضعفي وتصرى المواطن الضعفي في ذلك، لكن من باب النص. يقول عند هذه المحاولة الصحيحة إن لم نستطع دفع الإشكال على أساس أن تكون الحجية وصف للاستصحاب بحال ذات الموت، الأصل في الوصف أن يكون حينئذ وصف بحال الموصوف. لما؟ لأن الوصف بالإسناد أن يكون حقيقيا. ألم ندرس نحن في علم البلاغة دعنا من الوصف، ألم ندرس في علم البلاغة أن الإسناد على قسمين، إسناد محفوظ وإسناد مجازي؟ الوصف في الإسناد أن يكون حقيقيا، فأنت عندما تسند صفة لموصوف أن تكون الصفة وصف لهذا الموصوف، وصف له بحال ذاته لا وصف له بحال متعلقة ليكون الإسناد مجازيا.